بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهو الغفور الودود، وهو أي المولى سبحانه، ربك يا محمد الذي بطشه شديد وهو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود. وفي هذا من الفوائد أن الله جل في علاه بطشه شديد بمستحق ذلك من الكفار والمشركين والملحدين، وهو الغفور الودود للمؤمنين الموحدين. ففي هذا رد على من يقيم على معصية الله، وإذا قيل له اتق الله قال إن الله غفور رحيم، ونسي أو تناسى أنه شديد العقاب. وفي هذا أن الإنسان يسير إلى الله جل وعلا بين خوف ورجاء، فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وفيه من الناحية المسلكية أن الإنسان متى ما وقع في ذنب بادر بالتوبة والرجوع إلى الله والأوبة، لأنه قد يعاقب، فإن سبب العقوبة هي الذنوب والمخالفات والمعاصي، فيرجع المؤمن إلى ربه. ورب ذنب يتوب المؤمن منه يكون حاله بعد التوبة أحسن من حاله قبلها، إنابة وخضوعا، رغبا ورهبا، محبة وإجلالا وتعظيما، كما أنه إذا فعل الحسنات وجد واجتهد في فعل القربات رجا ما عند الله من المثوبة. فالله جل وعلا رحيم ودود كريم جل شأنه. قوله تعالى الغفور، هذه المادة في لغة العرب أعظم بابها في معنى الستر، فالمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. وهذا من رحمة الله جل وعلا أن يستر عبده الذي فعل ما لا يرضاه الله جل وعلا، فالله حكيم عليم، وهو ستير يحب الستر، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، لأن الفضيحة بلاء شديد وعقوبة عياذا بالله رب العالمين، وما فيها من تسلط الأعداء وشماتتهم بهذا الفاعل للذنب. أما ربنا جل شأنه فهو غفور ستير جل في علاه، ومن عظيم كرمه وجوده مع ستره لعبده لما أذنب أنه لا يؤاخذه بذنبه فلا يعاقبه متى ما غفر له، فستر للذنب وعدم مؤاخذة عليه، لما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فيضع الله سبحانه كنفه ستره على عبده ويقرره بذنوبه التي فعلها، وقد ستره الله جل وعلا: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فالغفور اسم من أسماء الله جل وعلا الحسنى، المتضمن لصفة عليا وهي المغفرة. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى: ولو المثل الأعلى. إذا علمت أن الله جل وعلا غفور فلا تطلب مغفرة الذنب إلا منه، فيما إذا كان الذنب بين العبد وربه، قال تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله. غافر الذنب جل شأنه يحب من عباده أن يتوبوا إليه وأن يستغفروه، لذا أمرنا الله جل وعلا أن نستغفره لأنه الغفور جل شأنه. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. إن الإيمان الجازم بأن الله جل وعلا غفور يسد أبوابا عظيمة للشيطان يدخل بها على المذنبين العاصين بتقنيطهم من رحمة الله وتيئيسهم من روح الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالتعبد لله جل وعلا بمقتضى أسمائه وصفاته علم جليل عظيم يفتح على المؤمن أبواب الخير ويصد عليه أبواب الشر. من ذلك التعبد لله جل وعلا باسمه الغفور، فمهما أذنب العبد سارع في طلب المغفرة وبادر بالتوبة والأوبة فيحسن الظن بربه، ومن كان كذلك لا تراه مصرا على ذنب، فإن حصل منه لجأ إلى الله بالدعاء فقال: يا غفور اغفر لي ويا رحيم ارحمني. فإن التوسل بأسماء الله وصفاته بما يناسب المقام والمطلوب أمر أمرنا الله به فادعوه بها. قال ابن كثير رحمه الله: وهو الغفور الودود أن يغفر ذنب من تاب إليه وخضع لديه. يغفر الله جل وعلا، وعلمت معنى المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. وهو الغفور أي ذو المغفرة، يغفر ذنب أي ذنب حتى الشرك من تاب تاب الله عليه، يغفر كبائر الذنوب وصغائرها، فهو الغفور الرحيم جل شأنه. ثم قال: من تاب إليه، لأن الله أمرنا بالتوبة إليه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الندم على فعل الذنب والعزم على عدم العود، نعم، والجد والاجتهاد في طاعة الله، فيكون المؤمن في سيره إلى الله بين رجاء وخوف. لذا قال: من تاب إليه وخضع لديه، بأن انقاد وخضع وذل لأمر الله سبحانه وتعالى ففعل ما يحب الله جل وعلا وترك ما لا يحبه. قال: ولو كان الذنب من أي شيء كان، وهذا يفيد العموم، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لذا قال ابن كثير: يغفر ذنب من تاب إليه وخضع لديه. فهذا الكلام مأخوذ من هذه الآية ونظائرها. أما قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا في حال من مات على الشرك بالله، فالله لا يغفره. أما من تاب حال حياته من كفر أو شرك فالله غفور رحيم. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذن من أسماء الله جل وعلا الحسنى الغفور. وإذا علمت عبد الله أن الله جل وعلا يستر الذنب ولا يؤاخذ به، فقد تكلم علماؤنا في هذا الباب العظيم، فالله رحيم يحب الرحماء، عفو يحب العافين، عليم يحب العلماء، غفور جل شأنه يحب من عباده ويحب من عبده المؤمن أن يكون سمحا وأن يتجاوز ما استطاع إلى ذلك سبيلا في من أخطأ فيه في نفسه، فليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال الصديق: بلى، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالإنسان كلما تجاوز عمن أساء إليه، وهذا الباب فيه تفصيل من ناحية أن التجاوز عمن أخطأ فيك إن كان ينفعه فيحسن حاله ويرى منك الفعل الحسن والتجاوز عن حقك وإسقاطا له حيث أخطأ فيك فأمر حسن، وإلا فمن استهان بأمر الناس والخطأ فيهم ولربما رأى ذلك قوة ورأى المسامحة ضعيفة، أو كانت المسامحة له تؤدي إلى بطره وكبره وتماديه في فعله، فهذا يؤاخذ بجريرته. فالأمر كما تقدم مقام تفصيل. قال: وهو الغفور الودود. ثم قال ابن كثير رحمه الله بعدما بين معنى اسم الله الغفور، قال: والودود، قال ابن عباس وغيره، هو الحبيب. المودة هي خالص المحبة، والودود من الود وهو خالص المحبة، والمعنى أنه ودود أي محبوب، وأنه حاب، فهو يشمل هذين المعنيين جميعا. فهو واد يحب الأعمال الصالحة والأشخاص والأمكنة، وهو كذلك ودود أي مودود محبوب يحبه أولياؤه، فالله يحب ويحب. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فتلخص معنا أن الودود من الود وهو خالص المحبة، فهو حاب ومحبوب، فالله يحب الأعمال الصالحة وأعظمها التوحيد والإيمان، ويحب الأشخاص أولياءه الذين آمنوا وكانوا يتقون، ويحب الأماكن التي فيها الخير والإيمان كمكة مثلا. فإذا علمت أن من أسماء الله جل وعلا الودود فتحبب إلى الله جل وعلا بما يحب، فهو محبوب لآلائه العظيمة على عباده، يرزقهم ويعافيهم ويهديهم صراطه المستقيم وينعم عليهم وهذا يثمر في القلب محبة عظيمة جليلة، أن تحب الله جل في علاه. لذا كانت المحبة أحد أركان العبادة، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عبده، هما ركنان. ومحبتك لله جل وعلا لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى تنقسم إلى واجبة، وهي ما جعلت صاحبها ممتثلا للواجبات تاركا للمحرمات، ومستحبة وهي ما زاد صاحبها عن الواجبة بفعل المستحبات وترك المكروهات. فالمحب لمن يحب مطيع، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمرك في القياس شنيع، إن كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فإذا كانت محبتك خالصة لله فأنت تطيع الله جل وعلا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالله محبوب وحاب يحب أولياءه، فجد واجتهد في تحقيق الإيمان، وجد واجتهد في طاعة الرحمن، وجد واجتهد في اتباع رسول الأنام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فإن محبة الله لعبده لها أسباب، وهي طاعته واتباع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن أناسا ادعوا محبة الله فأنزل الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا هو الميزان الظاهر لصدق المحبة، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وأعماله واعتقاداته. فحقق الإيمان كي يحبك الله، فالشأن كل الشأن أن يحبك الله جل وعلا. واعلم أن لا سبيل إلى أن تصل إلى هذه المرتبة العالية الرفيعة أن يحبك الله إلا بطاعته. وتحت هذا العنوان أدلة كثيرة جدا من كتاب الله وسنة نبيه، لكن الأصل ما تقدم. ففي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. فالله يسمي اسم من يحبه، وينادي جبريل وهو أفضل الملائكة، ويقول له إني أحب فلانا. فعليك بالطاعة والتوحيد والإيمان. فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. فالله جل وعلا يحبه أولياؤه محبة لا يشبهها شيء. لذا كانت محبته جل شأنه أصل العبودية، وهذه المحبة هي أن تقدم محبوب الله على كل ما سواه، على كل محبوب تحبه نفسك أو يحبه من تحبه. وبين هذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فإذا أردت أن تعرف عظيم محبتك لله فانظر نفسك، هل تقدم ما أحبه الله على ما أحبته نفسك ودعاك إليه هواك وشيطانك أم لا؟ فإن كنت قدمت محبوب الله وما يحبه الله فاعلم أنك على خير. ولتحقيق هذا الأصل ترتب عليه ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. نعم، فهو سبحانه الودود. وفي هذا رد على أهل التعطيل والتأويل الذين صرفوا ظاهر النصوص فقالوا إن الله لا يحب ولا يحب، ومنهم من قال إن الله يحب ولا يحب. وأما أهل الحق فقالوا بما أثبته الله لنفسه وأثبته له ورسوله عليه الصلاة والسلام من أن المولى يحب ويحب، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وفي الجمع بين هذين الاسمين العظيمين للمولى الجليل سبحانه الغفور الودود سر لطيف وفائدة عظيمة. نعم، حيث قرن الودود بالغفور ليدل أن أهل الذنوب إذا تابوا إلى الله وأنابوا إليه غفر لهم وأحبهم، لا كما يدعيه بعض الجاهلين من أنه يغفر لهم ولا يحبهم. ففي هذا أي الجمع بين هذين الاسمين العظيمين الغفور الودود حث لعباده على التوبة والاستغفار والرجوع إليه، فهو يحب من عباده أن يستغفروه ويفرح بتوبة عبده متى ما تاب إليه، كما بين ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب إليه من أحدكم كان في أرض فلات وكان على راحلته وعليها طعامه وشرابه فانفلتت الراحلة وأيس من رجوعها فاضطجع في ظل شجرة فبينما هو كذلك إذ بها قائمة عنده بخطامها فأمسك بزمامها وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فهذا سر لطيف وفائدة جليلة عظيمة في الجمع بين هذين الاسمين العظيمين وهو الغفور الودود. فنسأله سبحانه أن يغفر ذنوبنا وأن يجعلنا ممن يحبهم المولى جل شأنه، والله المستعان. ولهذا ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى عن ابن عباس وغيره في تفسير الودود الحبيب، وعلمت أن الود هو خالص المحبة، لا يشوب هذه المحبة شائبة. لذا جاء عن ابن عباس وغيره أن الودود الحبيب الذي يحبه عباده ويحب عباده وأولياءه. رأيت في بعض كتب التفسير لبعض الأشاعرة وغيرهم صرفا لهذا الاسم وما تضمنه من صفة عن ظاهرها، فعلمت أن الود هو خالص المحبة، ففسروا الودود بلازم المحبة وهي الرحمة. فالأشاعرة شبهوا، قالوا إن قلنا إن الله يحب، الأشاعرة أنكروا أن الله يحب وأثبتوا أن الله يحب، والجهمية قالوا لا يحب ولا يحب. الأشاعرة شبهوا، قالوا إن أثبتنا المحبة وهي ميل القلب إلى المحبوب ورغبته فيه شبهنا الخالق بالمخلوق، إذن لابد من صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة الاستحالة العقلية في وصف الله بما يقتضي تشبيهه بالمخلوق. فالرحمة هاهنا بمعنى لازمها، المحبة هاهنا بمعنى لازمها وهي الرحمة، وانظروا إلى التناغ. فالعبد كذلك يوصف بالرحمة، فهل في هذا تشبه أو مشابهة؟ فهؤلاء لما لم يأخذوا هذا الباب عن أهله على ما بينه ربنا في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ضلوا وأضلوا. وأهل السنة والجماعة يثبتون الصفة ولازمها، أما أهل الباطل فينكرون الصفة ويأتون في تفسيرها ببعض لوازمها، ببعض لوازمها. فتراهم مثلا يفسرون المحبة بالرحمة، وهذا تناقض عجيب. فنحمد الله جل وعلا أن جعلنا على السنة المحضة، وهذا من فضله وجوده وكرمه وحده لا بحولنا ولا بقوتنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.